الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واختفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، انفعنا بما نقول وما نسمع وما نفقه، واجعله حجة لنا لا علينا. أحييكم أيها الأحبة بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن يجعل الاجتماع اجتماعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. كما سمعتم، عنوان هذا اللقاء هو الخلافات الزوجية في ضوء الآيات القرآنية، وأنا تعمدت أن يكون الحديث حول وقفات مع آيات في مسائل الزوجية، وبالذات في مسائل الخلاف فيها، وإلا فهناك جملة من الموضوعات تسمعونها في مسألة أسباب الخلاف، أسباب السعادة الزوجية، غير ذلك من موضوعات العامة أو الاجتماعية، أو حتى كما سمعت بالأمس أن الدكتور خالد وفقه الله تحدث عن هذا الجانب وركز على القصص الوارد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن شيء مما جاء في السنة. لكن الحديث عندما يكون عن القرآن وتكون هناك آيات بمثابة القواعد، عندما يحدث أي خلاف ولا يخلو بيت من خلاف، ترد الآية ويذكرها الذاكر، لأن السنة أو بعض الأحاديث قد تنسى تكون غير مشهورة، أو بعض الكلمات المنثورة أيضا تنسى، لكن عندما يسمع السامع تلك الآيات يقتبس منها بعض الاقتباسات. ولعلنا نمر على جملة من هذه الآيات التي قد تكون جامعة في هذا الباب. الحقيقة وأنا أقدم إليكم أتأمل في قوله سبحانه وتعالى في قصة الرسول صلى الله عليه وسلم عندما نزلت آيات من سورة التحريم، خمس آيات في أول السورة. قال الله عز وجل مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم، وتأملوا في الخطاب: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم وصل من حرصه عليه الصلاة والسلام، وهو على خلق عظيم، أنه يحرم ما أحل الله له ابتغاء تلك المرضات، يريد من الزوجات أن يرضين عنه وهن راضيات، وهو الحبيب صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل: لما تحرم ما أحل الله لك؟ لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يحرم، كما جاء في قصة وفي سبب نزولها ما روته عائشة في صحيح مسلم، في قصة تآمرها واتفاقها مع حفصة، لأنه كان يأكل عسلا في بيت زينب زوجه، أيضا زينب بنت جحش، فحصلت شيء من الغيرة بينهم، فاتفقوا على أن عائشة تقول: ما هذا الريح اللي فيك؟ وكان قد أكل عسلا حتى يمتنع من أكل هذا العسل، ما هذا الذي فيه الريح فيك؟ وتقول حفصة نفس الكلام، وقالوا إن فيه ريح المغافير، ها، وهو نوع من النبات قد ترعاه العسل، قد ترعاه النحل، ويكون فيه رائحة. فلما سمع النبي أن هذه تقول والأخرى تقول، عليه الصلاة والسلام حرم هذا الأمر المحلل له ابتغاء هذه المرضات. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على عدم الخلاف، ويحرص صلى الله عليه وسلم على أن يرضي، وهن ليست زوجة ولا زوجتين، زوجات للنبي صلى الله عليه وسلم. والنبي لو تمنى أي زوجة يحصل، ولكن لأنه على خلق عظيم، وخلقه العظيم تجلى في حرصه على رغبات تلك الزوجات، ومع ذلك يبتغي هذه المرضات عليه الصلاة والسلام. وأنا قلت لإخواني قبل قليل، إني كنت أتعجب ونحن ندرس لما كنا طلاب في الكلية ذاك الحديث الوارد في صحيح مسلم أن الشيطان يبث جنوده ثم يأتي هؤلاء الجند كل واحد معه فريسة ويأتون إلى هذا الشيطان الأكبر فيقول أحدهم إني لم أتركه حتى فعل كذا من الأفعال زنى سرق ويأتي الآخر من الشيطان يقول لم أتركه حتى فرقت بينه وبين زوجه فيقول الشيطان أنت يعني تعال أنت اللي فعلت ما أريد ذاك الذي فعل وحرفه وانحرف أو سرق أو زنى أو فعل ما اهتم به الشيطان لكن ذاك الذي فرق بينه وبين زوجه قال أنت مما يدل على أن خراب البيوت والخلاف الذي يقع في البيوت من الشيطان هو ما يريده الشيطان ولذلك كما أني يعني اقتبست هذا الاقتباس وذكرتكم بأن الحبيب صلى الله عليه وسلم كأساس لدرء المشكلات الزوجية أنه كان يبتغي مرضات أزواجه فهل نحن كذلك في علاقاتنا مع أزواجنا أن نبتغي مرضاتهم أو أنهم هو العكس دائما يبتغون مرضاتنا ها ولا نرضى فهذه أيضا إلماحة وإضاءة ثم أيها الأحبة النساء جاء لهن صورتين القرآن العظيم خصص للنساء صورتين ولم يخصص للرجال صورة فخصص صورة النساء الطولى وهي الصورة المعروفة صورة النساء في آياتها التي بلغت 176 آية جلها في أولها عن مسألة العلاقة بين الرجل وزوجه وأيضا صورة النساء القصرى وهي صورة الطلاق فإذا هناك صور خاصة بالنساء مما يدل على عظيم العناية بالنساء والتوجيه من الله عز وجل للرجال للعناية بهذه المرأة الحقيقة وأنا أتأمل أيضا في قول الله عز وجل في مسألة الخلافات الزوجية انظروا لي لقوله سبحانه وتعالى في هذه الآية العجيبة يقول الله عز وجل فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيء ويجعل الله فيه خيرا كثيرا قال قبلها ماذا قال في مسألة المرأة المكروهة ليست في المحبوبة المحبوبة ما يحتاج كلنا قدمنا إليها من محبتنا لها ووفائنا لها لكن تعالوا للمرأة المكروهة قال سبحانه وتعالى وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن يعني بعضكم يقول أنا ما أستطيع شلون أعاشر بالمعروف وأنا أكره نقول جاءت فيك ليست في المرأة العادية وليست في المرأة المستقيمة الحال إنما هذا النص جاء في المكروهة سواء كرهتها لشكلها أو كرهتها لخلقها أو كرهتها لبعض الصفات النفسية كأن يكون فيها شيء من الغباء شيء من البلادة شيء من يعني تكره أو النفسية ما تطابقت مع النفسية أو الشكل أيضا قال وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن طيب يا الله إن كرهناها ماذا يقع تأملوا يا أخوان وكثير من الأحيان يعرض عليك هذا العارض ويمكن لا أبالغ أقول جزء ممن يسمع الآن أو يحضر مكاره لهذه الزوجة قال الله عز وجل فإن كرهتموهن رحمك الله فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وعسى من الله إيش معناته عسى من الله للترجي يعني يمكن لا قطعا لأن عسى من الله واجب مثل ما قال الله سبحانه وتعالى وعسى أن تكرهوا شيء وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيء فعسى من الله واجب يعني يقول الله سيكون الله عز وجل قال سيكون وتأملوا في منطوق الآية ظاهرها فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيء ويجعل الله فيه خيرا كثيرا لاحظوا ويجعل من اللي يجعل الله وعد سيتحقق لأن الله قال عسى أن تصبر بس إن كرهت تصبر وتأمل وسبحان الله قيلت لكثير ممن صبروا فجاءوا في الدنيا قبل الآخرة يقولون والله رأينا خيرا كثيرا، والله رأينا بالصبر. أول ما تزوجتها أول سنة أو سنتين ليست بذاك، وصبرت عليها وهذبتها وسرت أني إياها بالمعروف، فكانت خير زوجة صالحة قانتة حافظة، وجاءت بهذه الذرية المباركة. لم تكن بذاك، كرهتها لأن شكلها لم يكن ذاك، لكن كان نسلها النجباء الأذكياء الصلحاء الأتقياء، فجعل الله فيه ذاك الخير فضلاً عما يكون في الآخرة، لأن الله عز وجل قال في الآية فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيء ويجعل الله فيه، فالله الجاعل يجعل الله فيه خيراً، وقال خيراً منكر. وش معنى خير منكر؟ يقول العلماء إذا جاء الفعل منكرا، إذا جاء الاسم منكرا فيدل على كثرة الخير، خير ثم وصف الخيرية بالكثرة، يعني هو منكر يدل على الكثرة، ثم وصفه وأكده ويجعل، يعني مو بخير قليل، ترى هذه المكروهة التي كرهتها وصبرت عليها لأمر الله وتصبير الله يجعل الله عز وجل فيها الخير الكثير. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. إن من أسباب الخلاف في أحيانا في الحياة الزوجية المسائل المالية، مع أن الشرع يا إخوان حفظ للمرأة أمورها المالية. تأملوا في أول سورة النساء عندما قال الله عز وجل في حفظ حق المرأة المالي، قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. آتوا النساء، هذا مال لها، أول مال يمكن تقبض في حياتها، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. طيب، فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. معنى ذلك إنك إذا أخذت من مرأتك شيئا من مالها بغير طيبة، وطيبة إيش؟ الطيبة أي طيبة؟ أي نوع من الطيبة؟ لفظية؟ لحظية؟ لا، طيبة نفسية، لا بد أن يكون المأخوذ منها إذا أعطتك فهي طيبة بنفسها. ولك بعض الناس إذا أعطاك شيء تقول أنت أعطيتني بطيبة نفس، وبعض الأحيان يتضح من العطية أنها نفسية، خذ. ولذلك قد تقول لها أريد منك سلف 1000 ريال، تقول خذ 2000، خذ 3، خذ ما تريد. أما إذا قالت والله 1000 كثير لعلي أنظر، ما يكفي 500، هذه واضح أنها تعطي بغير طيبة نفسية، لا يجوز، لا يحل لك هذا الأخذ. ولذلك استنبط أهل العلم من هذه الآية أنه لا يجوز للرجل أن يحتال على مال المرأة ويأخذ منها شيء، وأن هذه الحيلة إذا أعطتك بغير طيبة خافت منك، إما رهبة أو عبث، تعبث بها وترغبها وتعبث بعواطفها فأعطتك رغبة أو رهبة بدون طيبة نفسية، أن هذا ولو حلّ، لو حل هذا في يدك لا يحل لك ديانة وتأثم في ذلك. كثير من الناس يأخذون رواتب نسائهم وأموال نسائهم ويبنون ويفعلون، يمكن يتزوجون بعد عليهم، يعني على الأقل شين وقوة عين، يعني مالها وتقويت بهذا المال على ما يضرها، حنا تنضر من هذا. فيتق الله عز وجل. إذن جزء من الخلاف بسبب الجانب المالي، عالجها القرآن، قال لا تأخذ شيء إلا أن تكون، فإن طبن لكم عن شيء. علي رضي الله عنه وأرضاه سمع هذه الآية، كان إذا اشتكى شيء في بطنه أخذ درهما من مهر زوجته، درهم واحد بس ما يأخذ 100 درهم، واشترى به عسلا وخلطه هذا العسل بماء السماء، الماء المبارك النازل هذا، وقال اجتمعت الأدوية 3 فيه، العسل فيه شفاء للناس، والدرهم هذا وش فيه؟ هني مريء، لأن الله عز وجل قال فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. قال بعض العلم إذا لم تطب به نفسا فلا يكون لا هني ولا مريء، والهني هو الشيء اللي يؤكل في أول طعم لذيذ، والمريء عاقبته جميلة. فأنت إذا أكلته بطيبة نفس كما كان علي يفعل، يأخذ درهم بس واحد، مو بيروح يقول له بشتري عسل الكيلو ب500 ويأخذ منها 500 لا يشتري درهم بس يجعل هذا الدرهم المبارك ويخلطه بالعسل لأن العسل فيه شفاء للناس والماء المبارك. يعني وصفة قرآنية علوية على علي وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتم الرضا والسلام. إذن تأملوا في هذا. ولذلك حتى يا أخوان الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا هذا في الأشياء المالية لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وحتى في حال الاستبدال واحد الآن يقول أنا والله مليت من زوجتي ما كرهت بس ودي أجدد قال الله عز وجل وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. حماية للأمور المالية أنت آتيتها قنطار وقالوا في القنطار أنه ملء جلد الثور ذهبا يعني لو الثور وزنه 150 كيلو أعطيتها 150 كيلو ذهب يعني حوالي 20 مليون. ولذلك عمر رضي الله عنه لما أراد يحدد المهور الناس يبالغون في المهر فأراد أن يحدد المهر فقامت امرأة وقالت يا أمير المؤمنين يقول الله عز وجل وآتيتم إحداهن قنطارا قال كأنه أول مرة يسمع هذه الآية قال كل الناس أفقه منك يا عمر وفي رواية قال أصابت امرأة وأخطأ عمر يعني ما يجوز أن تمتد يك على هذا المهر أو على هذا المعطى. بعض الناس إذا دفع الآن مهر لزوجته وكان عالي هذا المهر أو مقدم أو مؤخر بعض الأحيان إذا كان مقدم عالي يريد أن يحصل عليه ما ارتاح لهذه الزوجة ماذا يفعل؟ يضيق عليها لأجل أن تفتدي منها تقول لي تروح لأبوها تقول يا أبو يا عطها اللي يبغى عطها الزيادة بس خلفتك منه. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن ولا تعضلوهن لتذهبوا مو بكله لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن ما يجوز. وأيضا في حال الاستبدال وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. قال بهتان وإثم لأن البهتان قد يريد أن يأخذ منها هذا الشيء فيبهتها يقول فيها شيء وليس فيها. قال الله عز وجل أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا أيضا آثم حتى لو لم يبهتها وأراد أن يأخذ فهذا إثم بين. إذن الحقوق المالية الآن جزء من المشاكل الزوجية بين الرجال والنساء في الحقوق المالية. أن الله سبحانه وتعالى قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله وبما أنفقوا. وجزء من الخلافات الزوجية لأن الرجال تخلوا عن القوامة مع الأسف يا إخوان في هذا الزمان كثير من الرجال تخلوا عن القوامة وهذا سبب خلاف رئيس. المرأة مسكينة أصبحت تربي وتودي للمدارس وتتسوق وتفعل وتفعل وهذا الرجل ماذا يصنع فقط أصبح كأن الرجال نوامون على النساء ما عادوا بقوامون يا الله بس ينام. أما قوام ولاحظوا ما قال الله عز وجل الرجال قائمون ها قوامون صيغة مبالغة قوام كثير القيام كثير الرعاية قوامون. ولذلك بعض أهل العلم قال سماهم رجال لأنهم لا يستحقون يسمون الرجال اللي مو نوام مو رجال الرجال مو بس مسألة النوام يعني جالس في الاستراحات ومضيع وقته وهذه المرأة كل شيء تقوم لا يعرف لا مدارس أولاد ولا فضل عن حوالي البنات وطول وقته خارج البيت مع أن يا أخي خيركم لأهله اجعل أنسك وحديثك وفراغك مع زوجك ومع أولادك هم ثروتك الحقيقية. كثير من الأحيان نأنس بالخارج ونترك الداخل ويقول المرأة المشكلة بعض الأحيان فيك أنت. والله كثير من النساء يشتكون فعلا من تخلي الرجال عن المسؤولية فأصبح لا يعنى بهذه القوامة، والله عز وجل لم يكن قائم إنما قال قوام، صيغة مبالغة، كثير القيام، كثير الرعاية. فإذا اختلت القوامة جاءت المشاكل الزوجية، جاءت الخلافات الزوجية. قال الله عز وجل أيضا قوامون على النساء بما فضل الله، أنت أفضل في الجملة، أنت أفضل، وليس معنى التفضيل أنك أحسن، لكن الله عز وجل خلق فيك صفات، تستطيع أن تخاطب الرجال، تستطيع أن تتسوق، تستطيع أن تؤدي الدور اللي ينبغي أن يكون للرجل في الرعاية، فيما يكون يخص الرجال، وأيضا بما أنفقوا من أموالهم. ولذلك يا أخواننا أقول وارتفتوا لهذا. الآن شو رأيكم اللي زوجته تكد عليه، اللي زوجته تصرف عليه، هل تستقيم القوامة؟ تختل، لأن الله قال فيها ركنين، الرجال قوامون على النساء، مو بس لأنه رجل بس، لأنه ذكر، لا، بما فضل الله وبما أنفقوا. فإذا كانت هي اللي تنفق عليك حتى أنت ما تقدر تأمرها ولا تنهاها، تصير تستحي، تخاف تزعلها، لأنك لو زعلتها بتوقف النفقة عليك أو تخفف النفقة عليك. فقال الله عز وجل الرجال قوامون على النساء بهذين الأمرين. تعالوا أيضا لعلاج مسألة في النشوز، مسألة النشوز في الخلافات الزوجية، وهذا أكثر ما يقع بين الأزواج. وطبعا النشوز قد يقع من الرجل وقد يقع من ماذا؟ قد يقع من الرجل وقد يقع من المرأة. النشوز يمكن الرجل ينشز؟ نعم يمكن للرجل أن ينشز. قال الله سبحانه وتعالى في الرجال وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلح والصلح خير. ما معنى الآية؟ يعني المرأة بعض الأحيان كما قال الله عز وجل وإن امرأة خافت، يعني لا بدأت تلاحظ أن رجلها بدأ ينشز، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا ارتفاع، لأن النشوز من الأرض الناشز وهي المرتفعة، وكلام ناشز يعني بذيء. فإذا حست أن هذا الزوج بدأ يرتفع عنها، الله عز وجل أراد بيّن العلاج لهذه المرأة. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا كامل أو إعراض بدأ يعرض عنها فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلح. تجي تقول له تعال وش فيك أنت، يقول والله أنت كبرتي وبدنتي وأنا نفسي يعني. ها ما بتقول له لا بتزوج أترك البيت أفعل، هذا ليس حلا أراده الله عز وجل. فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلح، يمكن تتنازل عن بعض الليالية، يمكن تتنازل عن بعض الحقوق لأجل أن تصلح. قال الله عز وجل فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلح. ولاحظوا قال الله عز وجل عامة عموما وخصوصا في هذا الموطن وفي كل موطن والصلح خير. لكن مشكلة كما قال الله عز وجل وأحضرت الأنفس الشح، النفوس فيها شح، فيها بخل، كل واحد ما يبغى يتنازل. لا، تعالوا وانظروا أيضا للنشوز في شأن المرأة. قال الله عز وجل بعد أن قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، مدح النساء، قال فالصالحات ثم قال قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن. هنا اللاتي تخافون يعني يبدو بعض البدايات وبعض المؤشرات على أن هذه المرأة بدأت تنشز. هنا قلنا الرجل ينشز وقد تنشز المرأة، قد تتأبى وتترفع عن الرجل وتشوف نفسها، فإذا بدأ يشعر بآمارات النشوز والعصيان وعدم الطاعة واللاتي تخافون نشوزهن بدأ بالمراحل والتدرج. فقال الله عز وجل فعظوهن، يبدأ بالوعظ ويبدأ بالوعظ الجميل ويقدم الوعظ بالإحسان، لأنه كما قيل الإحسان قبل البيان. فكلما كنت أكثر إحساناً ازداد بيانك جمالاً. هدية، صلة، بعض الأشياء التي تقرب النفس بدأ يحسن إليها، وأيضاً يحسن في اختيار الكلام، يعظها ويذكرها، يعرض لها في الوعظ، فإن لم ينفع وعرف أن هذا الوعظ ما انتبهت له يبدأ يصرح لها بما يحب وما يكره، وما أحسنت فيه وما أساءت فيه، ولا يكثر عليها أيضاً في الوعظ، يعني عندها قد يكون نقص في جملة من الأمور، لكن من أهم هذا الأمر يركز على هذا الأمر ويذكرها بمحاسنها. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضاً يذكر الرجل بأنه لا يفرخ مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها خلقاً آخر، لكن إذا بدأت تنشز يذكرها ويعظها بهذه الموعظة الحسنة. طيب ما نفعت الموعظة في نشوزها؟ يأتي للمرحلة الثانية وهي الهجران، وانتبهوا للهجران. قال الله عز وجل واهجروهن مطلقة، لا، وانتبهوا للهجران. هناك مسألة يذكرها العلماء وينصون عليها، أن الهجران لا يجوز أنك تهجرها بترك الكلام مطلقا، لا، تهجرها في الفراش، يعني يجوز لك تهجرها بدون الكلام 3 أيام، بعد ذلك لا. واهجروهن، قال انتبهوا للقيد، واهجروهن في المضاجع. ليش في المضاجع؟ لأنك لو هجرتها خارج، جعلت ذهبت أنت لمكان آخر بهجرانها بسبب غضبك عليها ونشوزها عليك، الآخرين لاحظوا ذلك منك. وإن كان هجر في غرفة أخرى لاحظ الأبناء أيضا. فقال الله عز وجل اهجروهن في المضاجع. وصدقوني أيها الأحبة، هذا العلاج القرآني لهذه المسألة في الخلافات الزوجية، عندما قال اهجروهن في المضاجع، أنت لو تهجرها حتى في غرفة ثانية ما يهمها، لأنها تقول مرد علي، لكن لما تكون أنت بجوارها ولصيق بها في المضجع، وهي تشعر أنها تذلك بهذا الأمر وتجبرك على هذا الأمر، والرجل فعلا يعني تراه يقاوم في هذا الأمر، وخاصة إن كان شباب يعني صعب، هي يمكن أصبر منه، لكن لما تصبر أنت وتهجرها، هذا العلاج من أنفع وأشد العلاجات. يعني تقول خلاص أنا أصلا لا أملك، ماني بأصرف عليه ولا لي أمر عليه، أنا هو تزوجني لأجل ذلك، وأنا الآن تأبيت عليه، ومع ذلك يتركني ما يلتفت لي، وإذا المسألة فيها وتبدأ توسوس، يمكن شايف أحد، يمكن بيتزوج. فهذه الحال عندما يكون الهجر في المضجع، تعال شو اللي صاير، فتبدأ تثؤوب. إذن اهجروهن في المضاجع، ما نفع الهجر، ما نفع الهجر. اضربوهن، طيب وش الضرب؟ وش الضرب؟ تعرفون أنه في أول الإسلام قد منع النبي صلى الله عليه وسلم، منع النبي الضرب، فجاء عمر وقال يا رسول الله يعني لقد ضأنا النساء، يعني النساء تسلطوا، ما عاد نضربهم، تسلطوا علينا، ترفعوا علينا، وكان الضرب ممنوع، فأذن الرسول رخص فيه رخصة للضرورة. فلما رخص النبي صلى الله عليه وسلم، الظاهر أن الرجال كانوا ممنوعين، ما صدقوا يسمح لهم، فبدأوا يضربون. تقول الرواية وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشتكون من رجالهم، ما أولئك بخياركم، ما أولئك بخياركم، يعني اللي استخدموها الرخصة ترمهم الخيار، هي رخصة، لكن الذي فعلوها وضربوا ليسوا من الخيار بل من الأردى، لأن ما يحتاج، لماذا الضرب؟ ها، وأن تجد غير ذلك. والعلماء قالوا يضربها، قالوا يضرب، بعضهم قال بمخراق يعني بقطعة قماش، وابن عباس وتروى عن بعض التابعين أنه قال بالسواك، يعني تضربها بالسواك، والضرب يكون ضربا غير مبرح، ولا يكون ايضا يكسر، ولا يضرب في وجه، ولا يقبح، له شروط. إذن قال الله عز وجل إذن الضرب رخصة، ولو لم تكن رخصة، بسألكم سؤال الآن، لو لم تكن رخصة هل يجوز للمرأة الآن؟ لأن كثير من النساء إذا ضربها زوجها وأثر فيها تذهب لأقرب مستوصف ومستشفى وتأخذ تقرير طبي، وإذا أبرزت هذا التقرير للقاضي يعاقب الزوج. لو لم يكن هذا الضرب مشروعا، لو كان هذا مشروع ما يمكن القاضي يقول ما علينا من التقرير هذا. لا، القاضي إذا رأى هذا التقرير ورأى أن الضرب باين الكدمات أو في كسر أو في تهشيم يأمر بسجن هذا الزوج أو بالغرامة المالية التي يقدرها القاضي. إذن ما هو بالمسألة الضرب على كيف الزوج. ولذلك قال الله عز وجل بعد هذه الحلول الثلاثة لهذا النشوز، فإن أطعنكم، قال فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وش معنات فإن أطعنكم؟ لأن بعض الناس إذا تعود على الضرب خلاص، وذاك بعض النساء لو ضربها زوجها تخشى أنه يعتاد على الضرب. وبعدين لي ولكم يا أخوان أن تتخيلوا، ها ذكرت في هذه المسألة قصة لشريح القاضي، وكان قد تزوج امرأة اسمها زينب بن بني تميم وأحبها، فكان يقول فشلت يميني حين أضرب زينبا، يعني يقول إن كثير من الناس يضربون نساءهم، ها شلت، يعني يدعو على نفسه بالشلل إن ضرب زوجته. معروف لا زال إلى الآن يعتبر الحقيقة من المسبة ومن العار، ها أن يضرب الرجل زوجته. ولذلك قال الله فإن أطعنكم، يعني لا تتعود، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. سماه بغي لأن الإنسان متعود قد يبغي. والعجيب يا أخوان أن هذه الآية الوحيدة في القرآن التي ختمت بختام عجيب. وش ختمت به؟ يعني سورة النساء أكثرها مختومة بقوله سبحانه وتعالى عليما حكيما غفورا رحيما، لا، هذه ختمت بختام مختلف. قال الله عز وجل واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله، وشوفوا المؤكدات، إن الله كان عليا كبيرا، عليا كبيرا، إن كنت أعلى فالله أعلى منك، إن كنت أكبر فالله أكبر منك. ما قال عليم حكيم، والسورة أكثر عليم حكيم، لا، يعني لما شرع التشريع هذا العادة في التشريعات يقول عليم حكيم، في هذا التشريع قال علي كبير. انتبه يا أيها المتعالي على هذه الزوجة. بل يا إخوان تأملوا في قوله سبحانه في الحقوق الزوجية، ترى كثير من الخلافات وسببها، سببها ويل للمطففين. تريد أنت 100% وأنت ما تعطي 20%، تريد 90% وأنت ما تعطي 25%. يا أخي إذا أردت 90% عط 90، على الأقل عط 70%. قال الله عز وجل ولهن، بدأ بحقهن، ولهن مثل الذي عليهن، ولهن قاعدة لا تنساها، لا تنساها في الخلافات الزوجية، تريح تنصف. كثير من خلافاتنا، عموم خلافاتنا وخصوص على خلافاتنا الزوجية، إن البعض منا يرى حقه، دائما يرى الحق له وينسى حقوق الناس، وخاصة إذا كانت تحت زوجة تحت يده وتحت قهره ومأسورة بين يديه، خلاص يتسلط عليها. قال عز وجل بدأ بحقها، قال ولهن، بدأ بحقها ولهن مثل بالضبط مثل الذي عليهن. كان ابن عباس من فقهه وهو ترجمان القرآن، اسمعوا ماذا يقول ابن عباس عند هذه الآية، يقول والله إني لا أريد أن أستقصي حقي من زوجتي. ليه يا ابن عباس لا أريد أن أستقصي في حقي من زوجتي؟ لماذا؟ قال لأن الله عز وجل يقول ولهن مثل الذي عليهن.
إذا أردت أن تستقصي في حقي لازم هي تستقصي في حقها، وأنا مقصر، إذن أسمح لتقصيرها مقابل تقصيري. يقول لي أني ما أستطيع، ها مقصر أشعر بتقصيري، فأنا أتغاضى لأجل أن تتغاضى هي. انظروا، الله أكبر. وعندما قال وللرجال عليهن درجة ولهن، هذا التساوي، قال لكن ترى الرجال عليهن درجة، يعني الأمر والنهي. ها أيضا ختم الآية ختام عجيب غريب، ما قال عليم حكيم، ولهن مثل الذي عليهن وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. جت عزة الله، يعني لا تستخدم الدرجة في أنك تعتز عليها، أعطاك شيء بس بعدين خوفك أنك تستخدم هذا الشيء في غير ما أراد الله عز وجل. إذن يا أخوان التأمل في القرآن والنظر كيف عالجت ولذلك ترى البعض أحيان جزء من خلافاتنا عموما كما قلت لكم وخصوصا من عدم الإنصاف من نفس كثير من الناس، إنما توجد هذه الخلافات لأنه يريد الحق دائما له. لكن ولهن مثل الذي عليهن، وفي قوله سبحانه وتعالى ولهن مثل الذي عليهن، وعند قوله عز وجل وعاشرهن بالمعروف، كان محمد بن الحنفية، وقد ذكر هذا القرطبي في تفسيره عند هذه الآية، محمد بن الحنفية محمد بن علي بن أبي طالب، لكن أمه من بني حنيفة، من هنا من نجد من منطقة اليمامة، وهو إمام من الأئمة فقيه. فجاء أحد أصحابه يطرق عليه الباب في الليل، فخرج محمد بن الحنفية في الليل وعليه ملحفة حمراء، وقد وضع على لحيته كثير من الطيب اسمه الغالية، وبعد في الليل، فلما طرق فتح الشيخ محمد بن الحنفية محمد بن علي بن أبي طالب فتح الباب لتلميذه كان اسمه الحوضي، لما فتح هذا الباب فتح عليه قال ما هذا يا إمام، يعني لابس عليه ملحفة حمراء، يعني لباس أحمر وجميل، يعني أحمر استغرب إن ما حد يلبس أحمر وإمام شيخ، قال أحب أن أتصنع لها كما تتصنع لي. وابن عباس يقول عند قوله سبحانه وتعالى وعاشرهن بالمعروف، قال تشتهي مني ما أشتهي منها. بعض الناس يريد أن يكون شكلها على أعلى درجة وشكلها على أتعس درجة، هو يريدها طيبة الريح وهو معفن، معليش معذرة، ها لا يعتني بنفسه في نظافة ولا في طيب، شكل كذلك، منطق لا يختار إلا أردع العبارات، يمكن لا يسمع منه عبارات السوقة إلا في بيته، في الخارج أجمل العبارات وأحسن العبارات وأكثر الابتسامات، ها ونفسه تتعجب منه، وإذا دخل بيته دخل ها بوجه غضوب وخرج بوجه غضوب وبلسان أيضا يخرج منه. بعض الناس يعيش 20-30 سنة ما تلفظ بألفاظ، إذا تزوج ينقلب، يتصور أن هذه الألفاظ وأن هذه الكلمات هي التي ستجبر الزوجة، لا ليس هذا، يعني كما قال ابن عباس تشتهي مني في المنطق، حتى ابن كثير رحمه الله قال وعاشروهن بالمعروف، قال أن تحسن، لاحظوا يقول ابن كثير أن تحسن المظهر وأن تحسن المنطق ها وأن تحسن الهيئة، كلها يذكر ابن كثير في ذاك الزمان، فما بالكم بهذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن. ويا إخوان كثير من النساء تشتكي الآن من هذا الجفاف العاطفي اللي من الأزواج، واليوم إياي وإياكم أن تجف الأرض، أرض الزوجية، من هذه العواطف، لأنها إذا جفت شياطين الإنس جاهزين اليوم، وسائل الاتصال ووسائل الإعدام أو الإعلام جاهزة، فإذا أنت اتصلت هذه المرأة وهي ما عمرها سمعت كلمة لطيفة وكلمة جميلة منك واتصل بها هذا المتصل أو أرسل إليها رسالة مجانية سواء صوتية أو مرئية وقال لها كلمات جميلة ذابت، لأنها أرض عطشانة، أرض ما سقيت لها سنتين أو ثلاث أو عشر، ما سمعت كلمة طيبة، وخاصة أيضا إذا كانت ضعيفة الديانة، وحتى لو كانت ضعيفة قوية الديانة أيضا تحتاج إلى هذه العواطف. والله من خلال استقبالك للمشاكل النساء، كثير من النساء عندها الغذاء العاطفي أكثر من الغذاء الجسماني، بل أكثر من الغذاء الخاص، الأمر الخاص اللي بين الزوج وزوجته، تهتم بجمال المنطق وبالحنان وبالأمان أكثر من اهتمامها بشيء آخر. فالله الله يا أخوان، خيركم لأهله، خيركم في الابتسامة، خيركم في المنطق، خيركم، يعني هذه الشكوى المرة من النساء لماذا؟ بل لعلي أيضا أختم أيها الأحبة بأمر مسائل حتى الفراق، حتى الطلاق. الله عز وجل عندما جاء في مسألة الإيلاء، من آلى وهو غاضب، شخص آلى وهو غاضب، قال الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم، اللي يغضب عليها يوالي منها ألا يقربها، قال للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. ولاحظوا غفور رحيم، ما قال عليم حكيم، أيضا غفور رحيم. لماذا؟ لأنك إن غفرت لها بسبب ما أنت زعلان عليها، أكيد بزعل، فحلفت ألا تقربها، نعطيك مهلة أربعة شهور بس. عند الأحناف إذا دخلت في اليوم الأول من الشهر الخامس تطلق طلقة بائنة، خلاص تنتهي منك. وعند الجمهور لا، يوقفك عند القاضي ويقول إما أن ترجع وتفي، أي تجامع، أو تطلق، ما يبقى على كيفك تخليها أربع شهور قاعدة معلقة. قال فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. لاحظوا، هذا يدلكم على أن الفيئة أحب إلى الله، الرجعة أحب إلى الله. ولذلك قالوا العلماء بالمناسبة في أول آية ذكرتها في أول اللقاء، عندما قال فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيء ها ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، قالوا هذه الآية تدل على كراهية الطلاق، كراهية الطلاق رغم إباحته، هو مباح لكنه مكروه، لأن الله قال الصبر خير من إيقاع الطلاق. وقال في هذه الآية فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ثم جاء الله عز وجل أيضا يا إخوان في مسألة في الخلافات الزوجية مهمة وعجيب، وأنا أعتب على إخواننا الخطباء والمتحدثين والوعاظ أنهم لا يعظون فيها. كثير من الناس يطلقون طلاق بدعي، والطلاق البدعي سبب في تفاقم المشكلات والخلافات. وقد ألف أحد القضاة كتابا جميلا ماتعا، والشيخ عبد المجيد الدهيشي القاضي، كتاب عنوانه جميل، عنوانه يكفي عن مضمونه، قال الطلاق السني وأثره في تقليل نسب الطلاق. لو كل الناس طلقوا بسنة ما طلقوا الطلاق البدعي. وش الطلاق البدعي؟ تطلق ثلاث في مجلس واحد، طلاق بدعي. تطلق في طهر جامعت فيه، طلاق بدعي. تطلق وهي حائض، طلاق بدعي. وأيضا من الأشياء، إذا طلق الواحد زوجته طلاق، حتى لو طلق طلقة واحدة على طول يرفع السماعة لأهلها، تعال أخذوها، ولا هو يشيلها ويذبها عند أهلها. وين قول سبحانه وتعالى لا تخرجوهن ولا يخرجن؟ ما يجوز. تبقى ثلاث حيض عندك في البيت، ولا زالت زوجتك وأنت زوجها إلى أن تنتهي تلك العدة، ما يجوز تخرجها. ليش؟ قال الله عز وجل لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يعني زعلان أن تطلق طلقة واحدة، وطلق في طهر لم تجامع فيه، زعلان تريد تؤدبها، ما في مين مشكلة، لكن طلق طلقة واحدة، حلك حكيم، الطلاق بيدك مو بيدها، ولا قال لك طلقني ولا طلقني ثلاث، لا، ما في طلاق ثلاث لأنه بدعة، ما أريد، أنا أريد أطلق كما أمر الله عز وجل، طلقوهن لعدتهن كما أمر الله عز وجل، فأنا أطلق الطلاق الشرعي، ثم تبقين في البيت العجيب كثير من النساء تسأل تقول الآن طلقني طلقة واحدة أقعد في البيت، قلنا أقعدي، قالت أتحفظ منه، لا تتحفظي منها أبدا، بل غازليه بما تستطيعين، لعل الله سبحانه وتعالى يحدث بعد ذلك أمرا، وهذا اللي نريده. ولذلك تخيلوا لو أن الناس فعلا امتثلوا أمر الله عز وجل في الطلاق. ولذلك قال الله عز وجل الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، الطلاق مو بالطلاق ثلاث طلقات على طول. فقال الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ثلاثة قروء تجلس عندك. وفي الآية في سورة الطلاق لا تخرجوهن ولا يخرجن، إذا اتصل عليك مثلا زوج بنتك ولا قريبك ولا شيء وقال خلا تبقى في البيت، لأن سبحان الله في ثورة الغضب كل واحد منهم ثم يجلسون في البيت، وأول أسبوع ما أحد يناظر الثاني، وثاني أسبوع كل واحد إن هي تناظره ولا نظر نزر نظره، كل واحد يسرق النظر، والأسبوع الثالث يكلمها يا بنت الحلال الله يهديك، والأسبوع الرابع الحمد لله انتهى كل شيء وعادوا وحسبت عليه طلقة واحدة، لكن ما تفرق هذا البيت. ولذلك جزء من الإشكالات هذا الفهم الخاطئ لمسائل الطلاق. إذن الطلاق مرتان. ثم قال الله عز وجل أيضا يا أخوان، بل يا أخوان أعجب من ذلك، والله أني أتعجب من قوله، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. تدرون هذه الآية إنها نزلت في المطلقة التي طلقت طلقة واحدة، ومع ذلك إيش طلقها طلقة واحدة انتهت العدة وراحت، وبعد سنة وسنتين جاء مرة ثانية تخطبها. نسأل إمامنا، لو واحد مثلا مثال بس حتى يتضح، جاء وتزوج أختك ولا بنتك ثم طلقها طلاق سنة وانتهت العدة، وجاء بعد سنة وسنتين يخطبها، توافق؟ أنت الآن تقول إن رضت، لكن في الغالب إن الناس يقول الله لا يردك، مثل ما وقع لأحد الصحابة عندما زوج أخته بابن عمه فطلقها، وبعد ما تم سنة أو سنتين هوية هوية هويت رجع طرق الباب، قال له يا لكع زوجتك وتأتي مرة وتطلق ثم تجي مرة ثانية، والله لا زوجتك إياه، ليش ما نرضى؟ لماذا نحن ما نرضى؟ لأننا نشعر أن هذا فيه غض ونقاص لنا، ولا لا؟ إيش بيقولون الناس عني؟ طلق بنتي وسنتين ثلاث ثم جاي تزوجها وقبلته، يعني والله لو ما عندي مروءة ما أنا بقابله، ولا يقول الناس مساكين هذا مار. إيه تعال نشوف العلاج القرآني إيش قال؟ قال الله عز وجل وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن قال فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان يوعظ اللي يؤمن ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم قال ذلكم أزكى. إيش معنى أزكى؟ لأنك تتصور أنها أخفض، تتصور أن هذا الزواج أخفض بينزل راسك، قال لا لا لا، قال الله عز وجل ذلكم أزكى أرفع، عند الله أرفع ولا بد أن يكون عند الناس أرفع، ذلكم أزكى لكم وأطهر لها، لأن المرأة سبحان الله يتعلق قلبها بأول رجل، وحتى الرجل ترى فيه ضعف بعض الأحيان يتعلق قلبه بأول امرأة، فقال ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله يعلم ما في قلبها من الحب له وما في قلبه من الحب لها فلا تتدخلون. وقال وسماها أزواج مع أنه مو بزوج، للدلالة على أن الآيات تشير إلى هذا المعنى. ولذلك سبحان الله، إذن الآيات تعالج تعالج الطلاق. حتى الفراق يا إخوان الله عز وجل قال فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. حتى في الطلاق إذا وصل المسألة إلى طلاق وقال في مسائل أخرى ولا تنسوا الفضل بينكم في مسائل الخلافات وفي قراءة ولا تناسوا لا تناسوا الفضل بينكم. يا إخوان الذي زوجك بنته أو أخته والله صاحب فضل عليك 20 سنة أو 30 سنة حاجرها في البيت ومحافظ عليها ومهتم بها وسلمها لك أمانة، مو بهذا فضل؟ وش عطيت؟ عطيت 50,000، 50,000 قيمة سيارة من أردأ نوع السيارات اليوم، مو بشيء. عطاك عرضة واستأمنك على هذا العرض، هو صاحب فضل عليك. ولذلك حتى في مسائل الأمور المالية عندما قال وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، الله أكبر، يذم الأخذ المال. لا 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 لا, لا تصير نفسك رديئة في أخذ هذا المال. قد أفضى كثير من الفضاءات والإفضاءات بين الزوج والزوجة لأجل أن يحقر هذا الجانب المالي الذي سبب الخلاف. سبحان الله، الطلاق الإمساك بمعروف والتسريح بإحسان. بل حتى في الطلاق يا إخوان أمر بالتمتيع، بالتمتيع. يعني عندنا المطلقات أنواع، مطلقة إذا طلقتها يجب المهر كله لها، وهي من هي المطلقة هذه؟ المدخول بها، والتي لم يدخل بها يجب لها نصف المهر إذا فرضت وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، القرآن. طيب واللي زوجوك لكنه ما اتفقتوا على مهر وتراجعت أنت قبل أن تفعل شيء، جيت لأبوها وأعطاك كلمة وافقت البنت وأصبحت زوجة، لكن ما فرضت مهر، تمتع، تعطيها متاع حسب قدرك. ومتعوهن بالمعروف، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. إذن حتى في الفصال الله عز وجل أمر بهذه المتعة، بل وأمر بالمتعة في الطلاق عامة، وقال متاعا بالمعروف حقا على المتقين، وفي الآية الثانية متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. المحسنين والإحسان درجة عالية، وفي الطلاق يكون الإحسان. مع الأسف كثير من الناس إذا جاء الطلاق وطبعا يقول والله أبوها زعلان علي، طيب طبعا أبوها زعلان عليك، يعني ايش تبغى أبوها يعني؟ فأنت لابد أن تستل هذه السخيمة بأن تحسن إلى هذا الذي أحسن إليك غاية الإحسان. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يهب لنا جميعاً من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وأن يجعلنا للمتقين إماماً. وأختم أيها الأحبة بأن الله عز وجل أمرنا أن ندعو بهذا الدعاء وأن نتسبب في هذا الدعاء، نتسبب في أن تكون الزوجة قرة عين والأبناء قرة عين. ولماذا؟ وش معنى قرة العين؟ ليش قال قرة أعين؟ طبعا ترى الأبناء في القرآن 3، عدو وفتنة وقرة عين. عدو قليل وقرة العين قليل، والفتنة عموما الناس يمتحنون. ولذلك قال إن من أزواجكم من بعضية تبعيضية عدو، وقال إنما كلهم فتنة، فالفتنة مساحتها كبيرة وقرة العين قليل والعدو قليل، ولا لا؟ ما هو بكل العيال أعداء لكنها فتنة. لكن أجمل شيء قرة العين، الزوجة قرة عين والولد قرة عين. إيش معنى قرة العين؟ قرة العين يعني تجد بعض الناس عنده ابن أو ابنين أو 3 صالحين، فإذا شافهم يستأنس، كل ما شافهم قرت عينه، ولذلك عينه ما تزيغ لعيال الحارة الباقين. أما الإنسان اللي عياله طالحين وقد تسبب في طلاحهم أو في ضعفهم أو في خسارتهم تجد ان عينه تزيق كل ما شاف عيال داخلين ولا مستقيمين ولا موفقين ولا ناجحين. الله ولد عيال فلان ما شاء الله متفوقين كذا، وعيال ما شاء الله دائما في الصلاه، وهذا اللي مع صلاه الفجر، فعينه تزيق مسكين. لكن هل هناك اجمل واكمل واحلى من ان تقر العين؟ لكن انت تبذل سبب ان تقر العين. وكذلك الزوجه، صدقوني النساء ليست المشكله اليوم من النساء، في الجمله الاكثريه المشكله من الرجال. ها والفرس من فارسها، المشكله من هذا الفرس اللي مضيع هذا المركوب، اضاعه ولذلك ما قرت عينه به. ولذلك كل ما شاف امراه وسمع عن اخلاق امراه انت الان تسببت فيها. إذن كل هذا الدعاء وتأمل هذا الدعاء، ونسأل الله عز وجل أن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وأن يجعلنا للمتقين إماما. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.